بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو التقصير. ومعنى التقصير هو أن يأخذ من شعره أو من ظفره، يعني من أظفاره، سواء بالنتف أو القرض، ولكن بعد أن يأتي بالسعي، لأن الواجب الأول كان الإحرام، الواجب الثاني كان الطواف ثم صلاة الطواف، الواجب الثالث السعي، الواجب الرابع هو التقصير. ويذكر رحمه الله أنه يكفي في التقصير مسمى التقصير، يعني بحيث يصدق أنه أخذ من شعره أو قرض ظفره. مسمى التقصير عرفان يقال بأنه أخذ من شعره، بحيث لو مثلا قطع شعرة واحدة لا يصدق أنه أخذ من شعره. هنا لابد أن ننبه على أن التقصير إنما يكون بعد سعي عمرة التمتع، هذا بالنسبة لعمرة التمتع. وأما في الحج يكون الحج مخيرا بين الحلق والتقصير، وكذا في العمرة المفردة. هذا تنبيه حتى أنه يكون الكلام واضح، أننا عندما نقول التقصير نريد من التقصير هو العمل الذي يقع بعد السعي في خصوص عمرة التمتع. الحاصل، لكي يخرج المحرم من إحرامه في عمرة التمتع يجب عليه التقصير تعيينا، ولا يجوز له الحلق، لأنه في عمرة التمتع لابد أن يحافظ على شعره لكي يأتي في الحج. إن شاء الله راح نذكر في الحج يأتي، وإذا كان صرورة فيتعين عليه الحلق، وإن لم يكن صرورة يكون مخيرا بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل. ولا فرق في تحقق التقصير بين الأخذ، الآن يقول يأخذ من شعره من أي مكان من الجسد، هذا مو متعين، فإذا لا فرق في تحقق التقصير بين أن يأخذ من شعر لحيته مثلا، أو من رأسه، أو من سائر أعضاء البدن كالإبط مثلا. وكذلك لا فرق بين الأخذ من الظفر بين أظفار اليد وأظفار الرجل. ثم لو أخذ الموسى اللي هو الموس وحلق مقدار من الشعر، هل هذا يجزئ أم لا؟ شخص الآن ما عنده مقراض، ما عنده مقص، فبالتالي أخذ الموس وأنه أزال مقدار من شعر الرأس، يقول هذا يجزئ. لماذا؟ لأن الحرام عندما نقول لا يجوز له الحلق، الحرام هو حلق جميع الرأس، الذي يحلق جميع الرأس عالما عامدا بدل أن يقصر يكون قد ارتكب محرما، وتجب عليه الفدية وهي شاة. وهناك قول بأن التقصير يتحقق بالشروع بالحلق. لماذا؟ لأن الحلق تدريجي. متى يصدق الحلق؟ إذا أنه أتم إزالة شعر الرأس مثلا، فبالتالي الحلق تدريجي الحصول، وأول الحلق هو أخذ مقدار من الشعر، وهذا يسمى تقصير. الآن تصور المسألة هكذا، أنه شعر الرأس عندما يضع الموسى على رأسه أول ما يبتدي بإزالة الشعر هذا يسمى تقصير، عندما يتم الحلق يقول حلق رأسه هكذا. فبالتالي الحلق تدريجي، وأول الحلق أخذ مقدار من الشعر، وهذا المقدار يعني المقدار الأول يسمى تقصير. فالذي هو محرم متأخر، لماذا؟ لأنه يتحقق عند حلق جميع شعر الرأس، واضح؟ طيب، نحن قد ذكرنا مرارا أن التقصير يوجب الإحلال من الإحرام، والشخص بعد عمرة التمتع الحاج بعد عمرة التمتع إذا قصر يحل له جميع ما حرم عليه عدا الصيد. الشارح يقول القول بإجزاء الحلق عن التقصير، هذا القول متجه يعني له وجه في صورة تجدد قصد الحلق في الأثناء، لا فيما إذا قصد الحلق حين الشروع. يعني هو تارة لو وضع الموسى على رأسه وبدأ بإزالة الشعر، هذه الإزالة هو كان ناوي من الأول ماذا؟ التقصير، فأزال مقدار، لكنه لو قصد الحلق في الأثناء حينئذ نقول التقصير حدث وحل له جميع ما حرم عليه، والمقدار الباقي الآن خل أصور المسألة شوية أفضل، أتكلم باللهجة الدارجة. الآن شخص حصل لموس نوى أن يقصر، أزال مقدار وهو ناوي التقصير، أزال مقدار من مقدم الرأس، الحين الموس بإيده، تحقق التقصير أم لا؟ تحقق. حل له جميع ما حرم عليه؟ نعم. الآن بعد يكمل، هذا لا بأس به، لكن الذي فيه بأس والذي هو حرام فيما إذا قصد الحلق من حين الشروع، يعني عندما وضع الموسى قبل أن يمرر على رأسه وقبل أن يزيل الشعر هو قصد الحلق، هذا هو المحرم. ثم لو حلق، خلينا نجيب فرض النسيان، لو حلق تمام الرأس نسيانا أو جهلا بأنه هذا أمر محرم لا شيء عليه. أيضا لو قصر وأحل من إحرامه هل يجوز له الحلق؟ الشارح يقول الحلق حرام ولو بعد التقصير. لماذا؟ شوفوا حطوا بالكم على القول اللي أنا ذكرته فوق واللي ذكرته تحت، الحلق حرام حتى بعد التقصير، مو تجي تقول أنه يحل له جميع ما حرم عليه، لا، هنا في خصوصية. شنو هي الخصوصية؟ أن هذا الشخص لابد أن يحافظ على شعره ليوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، كي يحلق في يوم العاشر. فبالتالي هو لو قصر تقول بعد التقصير يجوز له الحلق؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ماذا؟ يحلق يوم العاشر. طيب، إذا جامع المعتمر في عمرة التمتع قبل التقصير عمدا، الآن هو إجا سعى، لنفرض أنه أتم السعي وقبل أن يقصر جامع عمدا، هنا تجب عليه بدنة إذا كان موسرا، وبقرة إذا كان متوسط الحال، وشاة إذا كان فقيرا. طبعا اللي شخص حال هذا الشخص أنه هل هو موسر أو هل هو متوسط الحال أم هل هو فقير. العرف يشخص حالها، لأنه يمكن أن يكون هذا الشخص من أهل القرية، من أهل القرى، وهو في القرية يعد موسور الحال، لكنه بالقياس إلى المدينة أنه يقولون أهل المدينة لا، هذا متوسط الحال. طيب، هذا بالنسبة للشخص إذا جامع قبل التقصير متعمدا أو جاهلا. طيب، لا عفوا، متعمدا فقط. وأما إذا جامع قبل التقصير جاهلا أو ناسيا، هنا لا شيء عليه. ثم يتعرض المصنف إلى بيان أن المحرم إذا قصر أحل، ولكن يستحب له أن لا يرتكب محرما من محرمات الإحرام. هذا خلوا بالكم على هذه النكتة. البعض يعتقد أنه بمجرد أنه قصر، زين، يعني أنه طبعا هو يحل له ما حرم عليه، ولكن أنه الشارع يريد منه أن يتشبه بالمحرمين. فبالتالي بعض العلماء كنا نشوفهم يبقى أنه يلبس ثوبي الإحرام وهو محل. لماذا؟ لاستحباب أن يتشبه بالمحرمين. الشارح يقول هذا الحكم الذي ذكرناه لإطلاق النص، زين، لإطلاق النص، لأنه في الرواية، في التطبيق سيأتي إن شاء الله، لأنه في الرواية قال عليه السلام وليتشبه بالمحرمين، وهذا أولا، وثانيا لإطلاق عبارة المصنف، هذا قول مطلق، يعني يتشبه بالمحرمين أن لا يرتكب محرما من محرمات الأحرام. لكن المصنف في الدروس فقط اقتصر على محرم واحد، وهو أن يتشبه بالمحرمين بترك لبس المخيط فقط، يعني أنه يبقى أنه يلبس ثوبي الإحرام حتى لو كان محلا. هذا هو المراد. هذا طبعا كلام المصنف في الدروس، لكنه في اللمعة أطلق القول، فبالتالي لا بد أن نشرح العبارة بهذه الكيفية. هذا الاستحباب ثابت حتى لأهل مكة في جميع أيام الموسم، يعني أهل مكة يستحب لهم أن يتشبهوا بالمحرمين في هذه الأيام، في أيام الحج الآن يتشبهوا بهم بترك لبس المخيط أو بأنه ترك المحرمات مثل ما ذكر. الشارح يتعرض لما سيأتي في التطبيق أنه قال أن هذا الاستحباب ثابت لأهل مكة في جميع أيام الموسم. الشارح يتعرض لبيان المراد من الموسم، الموسم متى يبدأ ومتى ينتهي. يقول أول الموسم هو وصول الحجاج محرمين إلى مكة، وآخر الموسم هو يوم العيد، يوم الذي أنه يفرح به الوفد والجميع أنه يخرج من إحرامه. إلى هنا يعني انتهينا من الكلام في بيان أفعال العمرة التي هي عمرة التمتع وما يرتبط بها من المستحبات والتنبيهات. نطبق هذا المقدار. يقول ويجب التقصير وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها. الآن غيرها، إنزين، يعني هذه مثلا أنه أنت شنو تفرض؟ أنه نتف، عندنا قرض، عندنا مثلا قص، القص مثلا، أنا العموم ما أجب ذهني شيء، الآن شوفوا أنتوا لعله وغيرها تشوفوا لكم شيء مثلا، قص الشعر أو بلي. البعض يقول لا أنه يزيله بالنورة، البعض جايب ما يعني جايبين أنه فروض للضمير في غيرها. يقول ويجب التقصير بعده يعني بعد السعي بمسماه يعني بمسمى التقصير، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر، لأنه إذا أخذ شعر واحدة أو قص مثلا طرف الظفر هذا ما يصدق أنه أخذ من شعره أو من ظفره، وإنما يجب التقصير متعينا. إنزين متى يجب التقصير على وجه التعيين؟ يقول هذا بعد سعي عمرة التمتع، أما في غير عمرة التمتع لا. يقول وإنما يجب التقصير متعينا إذا كان سعي العمرة يعني عمرة التمتع، أما في غيرها يعني في غير عمرة التمتع مثل العمرة المفردة والحج فيتخير بينه يعني بين التقصير وبين الحلق من الشعر متعلق بالتقصير، يعني من الشعر هذا متعلق بقوله ويجب التقصير، ويجب التقصير من الشعر. ثم يقول ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما، غيرهما مثل الأبط أو الظفر من اليد أو الرجل. ثم هذا مطلب جديد، ولو حلق بعض الشعر أجزأ. لماذا أجزأ؟ يقول وإنما يحرم حلق جميع الرأس، لأن المحرم مو هو أنه يمرر الموسى ويزيل بعض مثلا منطقة قليلة من شعر الرأس، وإنما هو لابد أن يحلق جميع الرأس كي نقول بأنه قد ارتكب أمرا محرما. أو ما يصدق عليه يعني ما يصدق عليه الحلق عرفا. وبه يعني بالتقصير يتحلل من إحرامها يعني من إحرام عمرة التمتع، فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع يعني حتى الجمعة. ولو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشات، يعني الذي يحلق جميع الرأس في عمرة التمتع وهو عالم بالحكم وهو عامد وقاصد إلى الحلق تجب عليه الفدية وهي شات، ولا يجزئ عن التقصير للنهي. أنت تقول الآن هذا حلق جميع رأسه هذا أجزأ، يقول لا لم يجزئ عن التقصير. طبعا هذه فيها رواية، الرواية أنه على ما في ذكري أنه يعني هكذا تقول الرواية أنه في متعة في المتعة في عمرة التمتع إنزين لا يجب أو يعني وليس فيها إلا التقصير، لعله الرواية هكذا وليس فيها إلا التقصير، يعني أنه الحلق لا يجزئ لا بد أن يقصر. هناك قول وقيل يجزئ لحصوله بالشروع، يعني هذا عندما يبدأ الحلق تدريجي الحصول، أول الحلق هو تقصير، والمحرم المحرم شنو هو؟ حلق جميع الرأس. متأخر متى يتحقق؟ يتحقق في الجزء الأخير لما يبقى شوية من شعر رأسه، هذا الأخير عندما يزيله يقال بأنه حلق رأسه. يقول وهو متجه يعني القول بالإجزاء عن التقصير، قول بأنه هذا الأمر مجزئ يعني الحلق مجزئ عن التقصير له وجه، لكن متى؟ مع تجدد القصد، يعني في صورة أنه لو لم يقصد الحلق ابتداء وإنما تجددت نية الحلق في الأثناء. طيب هذا كله فيما لو كان عامدا عالما يقول وناسيا أو جاهلا، يعني لو حلق ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. طيب هذا الذي قصر يجوز له الحلق بعد التقصير؟ يقول لا يجوز، حرام. لكن مو حرام من جهة أنه لا، مو تقول حرام من جهة أنه التقصير لم يخرجه من إحرامه بحيث يحل له جميع ما حرم عليه، لا مو هذا الكلام، لأنه لابد أن يحافظ على الشعر ليوم العاشر من ذي الحجة، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير. حطوا بالكم على هالعبارة، لأنه الذي يقصر في عمرة التمتع أليس هو قد خرج من إحرامه وحل له جميع ما حرم عليه بالإحرام عدا الصيد؟ أنا طبعا لما أقول عدا الصيد، الصيد من محرمات الحرم. الآن إحنا ما لنا علاقة بالصيد، نقول هذا الذي قصر أليس هو محل؟ يقولون بلي. لماذا لا يجوز له الحلق ويحرم عليه الحلق؟ هل لأنه ما زال محرما؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن هناك شيء آخر، وهو كأن هناك وجوب المحافظة على الشعر ليوم يوم النحر، يعني يوم العاشر من ذي الحجة، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير. مطلب جديد، ولو جامع قبل التقصير عامدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط، يعني متوسط الحال، وشاة للمحسر. زين شلون نعرف هذا متوسط موسر محسر؟ يقول والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم. تدرون محلهم شنو؟ يعني مرة هذا في القرية يقولون أنه ما شاء الله هذا تاجر، هذا من كبار تجار القرية، لكن توديه إلى المدينة، المدينة يقولون الحمد لله هذا متوسط الحال. فإذا نحن لا ننظر إليه بالنظر إلى أهل المدينة، نجي نقول أنه أنت أين تسكن؟ يقول أنا أسكن مثلا، لنفرض أنه في حلب. طيب في حلب هناك أنت شنو يعدونك في حلب؟ يقول يعدوني من تجار حلب. خب من تجار حلب بالنسبة إلى دمشق أنت شنو يعدونك؟ يقول متوسط الحال. نقول لا، نحاسبك على المكان أو الموضع أو المنطقة أو المحلة التي أنت فيها هناك، بما أنك أنه موسر فبالتالي عليك بدنا. ثم يقول ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا يعني شنو؟ ولو كان جاهلا مو ننسى المطلب. يقول ولو جامع قبل التقصير عمدا يعني عامدا فكذا. زين، ولو جامع جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، يعني بعد التقصير الذي يخرج من الإحرام بالتقصير أنه يستحب له، هناك استحباب أن يتشبه بالمحرمين. شوفوا العبارة مطلقة، يتشبه بالمحرمين يعني شنو؟ يعني مطلقا. الشارح يقول أي بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره، يعني غير لبس المخيط عفوا، كما يقتضيه إطلاق النص اللي قلت لكم راح أقرأ، هي رواية حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ألا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. هذه وليتشبه بالمحرمين مطلقة، فهذا إطلاق النص. الثاني شنو هو؟ وإطلاق العبارة، عبارة الشهيد الأول اللي هو ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، يعني بعد التقصير. لكن الشهيد الأول في الدروس ماذا؟ اقتصر فقط على أنه ترك لبس المخيط. يقول في الدروس اقتصر على التشبه بترك المخيط. طيب هذا استحباب لمن أتى بعمرة التمتع. أهل مكة شلون؟ يقول وكذا يستحب ذلك لأهل مكة في الموسم أجمع، يعني في جميع الموسم. زين ما هو الموسم؟ يقول أي موسم الحج أوله وصول الوفود إليهم محرمين، يعني عندما يصل الوفد إلى مكة محرمين، فبالتالي يستحب لأهل مكة بعد ما يلبسون الأثواب وكذا، لا بعد يلبسون هم أيضا يلبسون ثوبي الإحرام. وآخر الموسم متى؟ العيد، وآخره العيد عند إحلالهم، يعني إحلال الوفد. بحمد الله انتهينا من الحديث عن عمرة التمتع. الفصل الخامس في بيان أفعال الحج. طبعا الحج يبدأ بالإحرام، ثم يتوجه الحاج إلى عرفات ويقف في عرفات، ثم يتوجه إلى المشعر. طبعا الوقوف في عرفات والوقوف في المشعر يعبر عنهما بالوقوفين. ثم بعد ذلك يأتي يوم العاشر، يكون هو في منى، يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح، ثم يحلق أو يقصر، وهذا يعبر عنها بمناسك منى. ثم يرجع إلى مكة إلى المسجد الحرام، ويأتي بطواف الحج وركعتيه، ثم السعي، ثم يأتي بطواف النساء. وبعد أن ينتهي من هذه الأعمال عليه أن يرمي الجمرات الثلاث كما سنبين. أنا الآن على نحو الإجمال قاعد أبين الأعمال. ثم يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في بعض الحالات، يعني الثالث عشر في بعض الحالات كما سننبه على ذلك إن شاء الله. والأعمال التي تعد ركنا هي خمسة: الإحرام للحج هذا ركن، الوقوف في عرفات ركن، الوقوف في المشعر هذا أيضا ركن، الطواف والسعي. إذن أركان الحج، لأن احنا بينا أركان عمرة التمتع، أركان الحج خمسة. وبينا فيما سبق ولا داعي للتكرار أن معنى الركنية في الحج أن الحج يبطل بترك الركن عمدا، والجاهل الجاهل ملحق بالعامد. زين، وأما نسيانا فلا يبطل. هذا المقدار بلي نطبقه حتى نشوف. يقول الفصل الخامس في أفعال الحج، وهي الإحرام والوقوفان ومناسك منى وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمي الجمرات والمبيت بمنى. والأركان منها خمسة: الثلاثة الأول، الثلاثة الأول شنو هي؟ الإحرام والوقوفان، هذول صار واحد اثنين ثلاثة، لأن وقوف عرفات وقوف المشعر ثلاثة. طيب والأركان منها خمسة: الثلاثة الأول والطواف، الطواف أربعة، والطواف الأول والسعي. الطواف الأول اللي هو طواف الحج، لأن بعد طواف الحج راح نأتي بطواف النساء، لكن طواف النساء ليس من أصلا ليس من الحج، ليس من أجزاء الحج. إذن يقع الكلام في بل يقع في أول أعمال الحج وهو الإحرام. بعد أن ينتهي الحاج من أعمال عمرة التمتع ويقصر ويحل من إحرامه، يجب عليه الإحرام للحج وجوبا موسعا. موسع يعني شنو؟ نفرض هو يوم الأول من ذي الحجة انتهى من أعمال عمرة التمتع واجب عليه أن يحرم للحج. متى يجب عليه؟ إن شاء الله يوم راح نبين، يوم الثامن مستحب، ما يبي يحرم يوم الثامن، يحرم يوم التاسع. المهم هذا الواجب واجب موسع، لكن متى يتضيق؟ يتضيق هذا الوجوب ويصبح فوريا. إذا قلنا يتضيق يعني يصبح واجبا فوريا. متى؟ عندما لا يبقى إلا مقدار من الوقت يدرك معه الوقوف في عرفات، يعني يمكنه أن يحرم ويدرك الوقوف. ويستحب أن يعقد الإحرام يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وقد ورد أنه يستحب له عقد الإحرام بعد إقامة صلاة الظهر. والمصنف في الدروس ذهب إلى استحباب الإحرام بعد أداء صلاة الإحرام المستحبة وبعد إقامة الظهرين، يعني بعد أن يقيم الظهر والعصر حينئذ يعقد الإحرام. طبعا هذا الحكم حكم عام لجميع الحجاج، يستثنى منه من؟ أمير الحاج. أمير الحاج وإمام الحج، الآن احنا ما لم نتكلم عن أمير الحاج وكيف أن الناس كانوا يتابعونه، مو مثل هذه الأيام فوضى كل واحد بكيف يمشي. لا، في السابق كان هناك أمير للحج لا أحد أنه يتقدم عليه وله أحكام خاصة، من ضمن الأحكام الخاصة هذا الاستحباب. أمير الحاج والمضطر الذي له عذر، يعني الذي له عذر مطلقا ويحتاج إلى الخروج قبل الظهر من مكة، زين، هذا لا يشمله الحكم باستحباب، بل باستحباب أن يعقد الإحرام بعد إقامة الظهرين. نطبق هذا المقدار. طيب، طبعا المصنف بين، الشارح أيضا بين أمور مستحبة في الإحرام والأمور الواجبة. لما تكلم عن إحرام العمرة، طبعا هناك كل شيء ذكره في إحرام العمرة هنا يأتي أيضا. يقول: القول في الإحرام والوقوفين، يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع وجوبا موسعا إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكنه إدراكه، الضمير في إدراكه يعني إدراك الوقوف، بعد الإحرام من محله. يعني إذا هو لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يحرم من محله من المكان اللي هو فيه ويدرك الوقوف، حينئذ هذا الوجوب يكون وجوبا فوريا. ويستحب إيقاعه، يعني إيقاع الإحرام، يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الحاج، ليش سموا يوم التروية؟ لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة، عرفة ما كان فيها ماء، فالحاج كان يتروى بالماء ويترس القراب ويأخذ الماء معه، لكي أنه إذا ذهب إلى أرض عرفات لا توجد هناك أبيار ولا يوجد في أرض عرفات ماء. يقول: إذ لم يكن بها ماء كاليوم، يعني المصنف يقول الآن إحنا الحمد لله في زماننا أكو ماء كثير، بس في الأزمنة السابقة لم يكن، فبالتالي يوم الثامن هو يوم التروي من الماء لأنه لعرفات، فكان بعضهم يقول لبعض: ترويتم لتخرجوا. زين، خلصنا، الحين نرجع إلى المتن. المتن هكذا: ويستحب، يعني الإحرام، يوم التروية بعد صلاة الظهر، يعني يستحب الإحرام للحج في يوم الثامن بعد إقامة صلاة الظهر، وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة الإحرام الماضية. تدرون سنة الإحرام الماضية هي الصلاة اللي نعبر عنها بصلاة أنه الإحرام، صلاة الإحرام أنه عندنا فيها رواية، هذه الرواية موجودة تذكر أنه الصلوات الموجودة بالنسبة للإحرام مستحب 6 ركعات، ما يقدر 4 ركعات، إذا ما يقدر ركعتين، وهذه الصلاة تصلى بهذه النية أنه يصلي صلاة الإحرام، صلاة عقد الإحرام. فيقول في الدروس أول شيء يصلي صلاة سنة الإحرام، ثم بعد ذلك يصلي الظهرين، ثم يعقد الإحرام، وبعد ذلك يخرج. وهذا الحكم هنا عندنا استثناء، والحكم مختص بغير الإمام، مو الإمام المعصوم، لا مو الإمام المعصوم، يعني أمير الحاج، بغير الإمام وغير المضطر. وسيأتي استثناؤهما، يعني استثناء الإمام والمضطر من هذا الحكم بالاستحباب، زين سيأتي إن شاء الله. وصفته، يعني صفة الإحرام، إذا الآن تبي تسأل المصنف، يقول المصنف تقدم في إحرام عمرة التمتع بينا الواجبات والمستحبات، فبالتالي صفة الإحرام كما مر في الواجبات والمندوبات والمكروهات. طيب، الثاني من أعمال الحج، الأول شنو كان؟ الإحرام. الثاني الوقوف في أرض عرفات من زوال يوم 9 إلى غروب يوم 9. طبعا ليس المراد من الوقوف هو أن يقف على رجليه، وإن كنا سنبين الآن أنه كيف يطلق إطلاق الوقوف. عندما يقال وقوف يعني حال كونه واقفا، هذا وقوف. على العموم هنا ليس المراد من الوقوف هو أن يقف على رجله، بل المراد هو الكون في أرض عرفات، سواء كان قائما أو راكبا على دابته أو جالسا، ويجب عليه أن ينوي الوقوف ويقصد في النية، نية الوقوف يقصد الفعل المخصوص. الفعل المخصوص شنو هو؟ يعني أنه أقف في أرض عرفات لحج التمتع، أو لحج الإفراد، أو لحج القران، أو لحج التمتع النيابي أو المستحب أو إلى آخره، أو حجة الإسلام. ويضم إلى ذلك قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وظرف النية وزمان النية، النية لها زمان، متى ينوي؟ عندما يتحقق الزوال بلا فصل بين النية والزوال، يعني بلا فصل مو القصد أنه الدقة العقلية، لا، يعني بمعنى عدم التراخي، يعني بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر هو ينوي، فيوقع النية في أول الزوال. طيب، هذا الوقوف في أرض عرفات واجب؟ يعني تقول من الزوال إلى الغروب هذا الواجب؟ نقول نعم، لكن هذا ليس ركن. الركن هو أن يتحقق الوقوف آنا ما، يعني ولو لحظة، بأن يكون في أرض عرفات ويكون مثلا، خلنا نفرض عند الزوال أو بعد الزوال قبل الغروب، بهذه اللحظة ينوي الوقوف، فإذا تحقق منه ذلك تحقق الركن. فالواجب وإن كان الوقوف من الزوال إلى الغروب، يعني كل هذا الوقت مستوعبا هو الواجب، ولكن الركن أمر كلي من هذا الواجب. زين، يعني شنو؟ يعني الكلي متى يتحقق؟ يتحقق بفرد من أفراد ذلك الوقت. فإذا أوقع النية في لحظة أو في آن ما أو في مقدار دقيقة أو دقيقتين تحقق الركن، وبالتالي يتحقق منه الوقوف الركني، لكن لكي يتحقق منه الوقوف الواجب عليه أن يستوعب هذه الفترة الزمانية من الزوال إلى الغروب. طبعا البعض كان يسأل أنه حال السير في أرض عرفات أو حال المشي، هذا كله يحقق الركن. شخص أتى دخل إلى عرفات وهو مثلا يركض في أرض عرفات خوفا من أن يقبض عليه الشرطة أنه مطلوب، فبالتالي وهو يركض دخل إلى أرض عرفات وهو يركض أيضا نوى الوقوف طبعا بعد الزوال وخرج، تحقق منه الركن. نعم، فبالتالي مو الواجب أنه أن يكون ثابتا في محله، لا، حتى لو كان حال الركوب أو المشي أو الركض. نعم. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف لتحديد أرض عرفات أو ما يعبر عنه بحدود الموقف كما سنبين إن شاء الله أثناء التطبيق، وينبه على نكتة البعض كان يذكرها أيام اللي كنا نروح إلى الحج، وهذه النكتة مذكورة في اللمعة لكن البعض يغفل عنها، أنه الحد لا يدخل في المحدود. لاحظوا احنا كنا في منى، البعض يجي في منى يريد أن يذبح على الجبل، نقول له هذا الجبل شنو؟ يقول حد. نقول الحد لا يدخل في المحدود أيام اللي كان هناك مجال أن نذبح في منى، فبالتالي الحد هذه حفظوها القاعدة، الحد لا يدخل في المحدود، لذلك لا يجوز الوقوف على هذه الحدود التي سيبينها أنه المصنف. نطبق هذا المقدار. قال بلي. ثم الوقوف بمعنى الكون بعرف من زوال التاسع إلى غروب الشمس من يوم التاسع أيضا، مقرونا بالنية المشتملة على قصد الفعل المخصوص، وأنا قلت الفعل المخصوص هو أن يحدد الحج، لأنه الحج من قبيل الجنس والجنس يحتاج إلى فصل، الفصل هو المعين، فبالتالي عندما تقول أقف في عرفات للحج قربة إلى الله تعالى، خب أي حج هذا؟ حج إسلامي، حج مستحب، نيابي، هل هو حج تمتع، هل هو حج قران، هل هو إفراد، إلى آخره، فبالتالي لا بد أن يقصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل. لما يقول بغير فصل في الفقه حطوا بالكم ليس المراد كما يتوهم البعض، يجي يقول 10 دقائق وخمس دقائق ودقيقتين، ولو أخلى دقيقة شنو هو الشارع أنه جاي يدرسنا الرياضيات، لا، المراد هو عرفا، يعني بحيث لا يصدق التراخي، بحيث لا يتحقق منه التراخي، بلا فصل يعني بلا أن يحدث تراخي، عرفا، بحيث عرفا يصدق أن هذا نوى. البعض يروح قاعد يتوضأ أثناء وضوءه، خب يقول الله أكبر، هذا يتمم وضوءه وأنه يقول أقف في مثلا أرض عرفات، نقول لا أنت ليش أنه ما قطعت مثلا، لابد أن يكون بالدقيقة الفلانية بالثانية الفلانية، هذا أمر مضحك على العموم. والركن من ذلك، يعني والركن من الوقوف في أرض عرفات، الركن شنو هو؟ الواجب، احنا ذكرنا الواجب انه من الزوال الى الغروب، الغروب يعني ذهاب الحمرة، حطوا بالكم في ارض عرفات مو الغروب سقوط القرص، بخلاف في المبيت، في المبيت سيأتي انه بلي سقوط القرص. طيب هذا هو الواجب، ما هو الركن؟ يقول والركن من الوقوف في ارض عرفات امر كلي، وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية، جزء. الآن الجزء أنت المقدار اللي تقدر تنوي هذا يتحقق من كل وقوف. ولو زين لابد أن يكون ثابت في مكانه، يقول لا ولو سائرا، يعني سواء كان حال السير والركوب والركض والمشي، المهم أنه شايلين بنقالة وهو ينوي، لنفرض شخص دخل قبل الزوال زين أجاركم الله وحدث لحادث في أرض عرفات مثلا، فبالتالي بيطلعون أذن هم شايلينه، فهو ينوي الوقوف يتحقق منه الوقوف. والواجب الكل، يعني أن الواجب هو الواجب هو الوقوف في كل الوقت مستوعبا جميع الوقت من الزوال إلى الغروب. طيب ثم بعد ذلك يقول وحد عرفة من بطن عرنة، زين طبعا عرنة وادي موجود أنه على حدود عرفات، بضم العين المهملة وفتح الراء والنون، وثوية بفتح المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنات من تحت المفتوح. عفوا. ونمرة، نمرة جبل، هذا الجبل نمرة إذا شخص يقدر إن شاء الله يتوفق يروح يشوف، راح يشوف عليها مثل علامات على نمرة، مثل شواهد وعلامات، وإحنا نسميها كنا نسميها البوابات العثمانية، بعضها موجودة من زمان الدولة العثمانية لكي تحدد أرض عرفات، وهي بطن عرنة. شوف أنا اللي عندي وهي بطن عرنة، يقول وهي، هذا يعني الضمير يرجع إلى نمرة، فبناء على أنه نمر بطن عرنة المصنف كان المفروض أنه يستغني عنها، لأن التحديد بعرنة يغني عن ذكر شنو أنه نمر، فإذا كانت عرنة عفوا إذا كانت نمرة هي عرنة فبالتالي لماذا ذكرها؟ يقول فكان يستغني عن التحديد بها إلى الأراك، عفوا عن التحديد بها بلي، فكان يستغني عن التحديد بها، فما في داعي لي ذكرها إن كانت هي. نرجع إلى المتن، يقول وحد عرفة من بطن عرنة إلى أن يقول وثوية ونمرة إلى الأراك، الأراك يعني حد عرفة من بطن عرنة وثوية إلى أن يصل إلى الأراك. طبعا إحنا مرات يكون التحديد ناظر إلى من يأتي من ذاك الطريق، يعني الطريق الذي لأن إلى عرفات هناك عدة طرق إلى عرفات، أكثر من طريق، لعله في السابق حسب التحقيق كان أكو ثلاث طرق، أنه من يخرج مو شرط أنه يخرج، يعني هناك طريق واحد يخرج من مكة يذهب إلى عرفات، لا، البعض كان يخرج من مكة إلى طريق وهناك طريق آخر. على العموم الذي يخرج من مكة ويذهب إلى منى كما سنذكر ويبيت في منى ثم يخرج يوم التاسع إلى عرفات له طريق، والذي يخرج من مكة مباشرة إلى عرفات له طريق، والذي يأتي هذا منه حج الأفراد، حطوا بالكم اللي المسافة أقل ويعد من أهل مكة بس هو خارج مكة الآن، فبالتالي يأتي من طريق، هذا الطريق الذي يأتي منه أنه طريق آخر، فبالتالي هذا التحديد الذي حدده إلى الأراك الظاهر والله العالم هو طريق أنه كان يتخذه أهل الشام ومصر، هذا بحسب أنه ما ذكره بعض المحققين المعاصرين. طبعا الأراك لأن كان هناك شجر في هذه المنطقة وتسمى شجر الأرك، يعني جمع الأراك أرك، أو أرائك. طيب، هذا بالنسبة للحد بفتح الهمزة إلى ذي المجاز. ذي المجاز سوق، هذا كان بعيد فرسخ من عرفة، وكان هناك سوق يسمى بسوق ذي المجاز. وهذه المذكورات حدود لا محدود، يعني الحد لا يدخل في المحدود. يعني شخص يجي على حدود عرفة، خلنا نفرض يأتي إلى نمرة أو إلى عرنة، وأنه يقول أنا أقف هنا وأنوي الوقوف في أرض عرفات، نقول هذا حد، والحد لا يدخل في المحدود. يقول وهذه المذكورات، يعني هذه الحدود التي ذكرناها لعرفة، حدود لا محدود، فلا يصح الوقوف بها. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.